أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاية، نلتقي مجددا في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور العلامة عبد الهادي الفضلي، والكلام متواصل في أمارات الوضع. بل ذكر المصنف أن العلامات أو الأمارات التي تكشف عن أن الحديث موضوع هي ثلاثة، وقلنا أن هذه العلامات هي العلامات المعروفة والمعلن عنها، وإن كان أكو علامات خاصة عند السادة العلماء لمعرفة الحديث الموضوع. أولى هذه العلامات ما يرتبط بالراوي، وهذا على أربعة أشكال يذكرها المصنف. الشكل الأول هو أن يعترف الراوي نفسه ويقر بوضعه للحديث، وهذا انتهينا من عنده. الشكل الثاني أن يشتهر الراوي في الأوساط العلمية بالوضع، يعني معروف وضاع، معروف عند المسلمين أن وضاع، خصوصا عند علماء المسلمين، بالتالي الروايات التي ترد عن هذا الراوي لا يقام لها وزنا أو وزنا. الثالث، الشكل الثالث أن ينص في كتب الرجال الأصول، يعني الكتب اللي تعتبر أصول مثل رجال النجاشي، رجال الكشي، رجال الغضائري مثلا، رجال الطوسي مثلا، إذا مثلا ينص على أن هذا الشخص وضاع، يصير نص بعد عندنا، نص على أنه وضاع. الشكل الرابع أن يوقف، يعني نحن نقف على قرينة خاصة تفيد أن الراوي وضاع. افترضوا شخص يعني ترجمته في كتب الرجال الأصول ما وردت بأن وضاع، زين، لكن وردت قرينة خاصة تفيد على أن هذا الراوي وضاع، كأن يكون مثلا الرواية عن المعصوم عليه السلام تقول بأن فلان كذاب يكذب على، أكو هيك روايات يقول يكذب على أبي، كان يكذب على أبي، أكو عندنا روايات بها المعنى هذا، ما أدري هسه نصا وين ألقى الرواية، بس موجودة عندنا. هذا خلي أطلع لكم هاي الرواية مثلا، وهذه المغيرة ابن سعيد الله يبارك فيكم مثلا على سبيل الفرض. روايات مثلا عندنا كثيرة تدل على لعنه، من جملتها ما روي عن الرضا عليه السلام قال إنه كان يكذب على أبي جعفر عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد. أبو جعفر يقصد الإمام الباقر عليه السلام، لأنه أبو جعفر قبل الإمام الرضا. إيه طبعا طبعا، هو مشكل يعني، لكن هذا خارج عن إطار ما يخشى منه من الغيبة ونحوها، لأن هذا بيان الحق. بعد ثم أخذتم بعد في مستثنيات الغيبة من جملتها مثلا ما إذا كان الشخص يعني مزيفا للحقائق، مثلا ما إذا كان مثلا مبتدعا، ما إذا كان ولو خليه يطلع غير وضاع،
نحن وما بين أيدينا من الأدلة والقرائن. المهم أن لا يكون تصنيفنا له كوضاع من دون دليل. هو الاجتهاد شنو لعد؟ الاجتهاد أني أنا أجتهد أشوف يعني أنا والأدلة وين توصلني الأدلة، فالأدلة وصلتني والقرائن وصلتني إلى أن هذا الشخص وضاع. الآن بيني وبين الله سبحانه وتعالى أنا مو مقصر، هذا اللي عندي. أنا أريد أوصل للحكم الشرعي أولا من خلال معرفة رجال الحديث، ومن خلال معرفة معنى ومتن الحديث. اجيت للرجال دراستهم لقيت شخص كل ما يحيط بي أنه وضع، خب أنا شنو ذنبي بعد؟ تقصير أمام الله سبحانه وتعالى ما عندي. هسه قد يكون اللعن كما لدينا في بعض الموارد، قد يكون اللعن تقية حفاظا على هذا الشخص. مثلا أكو عندنا روايات للإمام الصادق عليه السلام في حق هشام ابن الحكم، هذه الروايات بعض العلماء جمد عليها فاعتبر هشام ابن الحكم ليس ثقة، بعض العلماء لا. أكو روايات أخرى يقولون أن الإمام سلام الله عليه يصرح لهشام يقول لا أنا سويت هالشكل حتى أحميك. فإذا لو فرضنا هاي الروايات ما جايتنا مثلا وما عرفنا أن الإمام فعل ذلك تقية، خب منين نحرز أنه هذا الشخص عادل؟ احنا مو مكلفين بمعرفة الواقع، الواقع علمه عند الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر، نحن والظاهر، شنو اللي وصلنا أوها؟ فما علينا شيء، المهم أن لا يقصر الإنسان في اجتهاده، وهنا هو المشكلة هنا. يعني مثلا على سبيل الفرض، أنت من ترد رواية شخص، بلي الله يبارك فيك، من ترد رواية شخص باعتبار والله شنو؟ لأنه يوالي أهل البيت مثلا، لأنه رافضي، سرافضي بالله تقول تهمة، لا لأنه يوالي، يقول عليه صبغة التشيع. التشيع شنو؟ الموالاة لأهل البيت. إذن إيش بيها صبغة التشيع يعني؟ لأنه موالي، مو لأنه رافضي، لأنه رفض. إذا كان أكو هيك شيء اسمه رفض الخليفة الأول والثاني والاعتراف بهما. عموما هذا فيما يرتبط بالأمارات المتعلقة بالراوي، وقلنا هي على أربعة أشكال. أما ما يرتبط بالسند فهو أيضا على أربعة أشكال. بلي. قال وما يرتبط، ما يرتبط بالسند يعني علامات على أربعة أشكال، وهي أن يتألف السند من مجاهيل ووضاعين. يعني إحنا مرة نلاحظ الراوي كشخص واحد ها، ومرة نلاحظ السند كسند كامل، سند تام من أوله إلى آخره، من أول رجل إلى آخر رجل، فنشوف بيه فد اثنين ثلاثة وضاعين، جميع السند راح يسقط من الاعتبار، السند كله راح يسقط من الاعتبار. لأنه منين نعرف أن ذولا يروون الآن صدق يحكون صدق؟ فهذا أمارة ودليل على أنه الرواية بها وضع. هسه قد تكون يعني هو الوضاع، إخواني أخواتي، الوضاع يعني كل اللي يرويه هو كذب؟ لا، ممكن يروي رواية روايتين عشرة صدق، أحسنت، لكن لما عرف عنه الواضع بعد لا نطمئن للرواية التي يذكر في سندها، وإحنا معذورين أمام الله سبحانه وتعالى. مدام أكو احتمالية وضع، أنت ما تقدر تجزم بأن هذه الرواية دليل على الحكم الفلان، ما تقدر بعد. بني قال أن يتألف السند من مجاهيل ووضاعين، يعني كامل السند إما رواة مجاهيل أو وضاعين، هذا قرين على أن الرواية موضوعة. اثنين، أن يشتمل السند على وضاع واحد، يشتمل السند على وضاع واحد كافي في سقوط الرواية عن الاعتبار. جيم، أن يشتمل السند على أسماء لا ذكر لها في كتب الرجال. شوفوا أكو فرق شوية بين المجاهيل، مجاهيل بالدقة يعني، وبين المجاهيل أحيانا مذكورة أسماءهم في كتب الرجال. مثلا مذكور، لكن هو أبو الرجال ينص يقول هذا مجهول بالنسبة لي، ما أعرف، بحثت بالمصادر اللي قبلي كتب الماضين ما لقيت لذلك، اسمه مذكور ولكن ترجمة ماكو إله، مجهول ما نعرف عنه إيش، هل هو الشيعي هل هو السني، هل هو متدين غير متدين، عدل أم ليس بعدل، ما نعرف. أو مرة لا نبحث عن الشخص حتى اسم ما إله، شون قلت لكم بل شون قلت لكم هاي مال 50 و100 صحابي مختلق، ما لهم أسماء حتى في كتب الرجال في التاريخ ما لهم، شرح أبي لبن حسنة والقعقاع ما أعرف منه فلان وفلان، أسماء وروايات واردة عنهم، لما تبحث عن هاي الأسماء ما تلقى لها أثر لا في كتب رجال لا في كتب غيرها. والله شنو قصة إلى مثلا راويها شخص في كتاب معين، كتاب تاريخي مثلا، والكتاب التاريخي يعني أول مرة يثبت الحوادث حتى يثبت أصحاب الحوادث مثلا، يعني هل يحول على خصوصا كتبنا احنا كتب المسلمين التاريخية، 3/4 كتبت بأيادي تخدم السلطة وكانوا هم يصرحون يقولون كنا لا ننال عطاءنا إلا بالموالاة لفلان وفلان والبراءة من أهل البيت. الرابعة أو العلامة الرابعة أن ينص من قبل الرجاليين على أن سلسلة السند هي سلسلة كذب، يعني هم نفسهم علماء الرجال يذكرون أن هذه السلسلة مثلا سلسلة كذب لا يعتد بها، أدور ألقي 5 رواة بالرواية مثلا، من أرجع إلى تراجمهم يقولون عنه كذاب 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 كذاب، لقيت 5 كذابين معناه أكو نص على أن هذه السلسلة سلسلة كذب. زين، هذا فيما يرتبط بالسند، إذن ما يرتبط بالراوي ما يرتبط بالسند، الآن ما يرتبط بالمتن، من وين نعرف أن هذه الرواية كذب؟ ممكن أنا الآن أكتب رواية وأجيب بيها زرارة وفلان وفلان، أدور وين أكو ثقات بالمذهب وأسوي لي سند وأجيب الرواية. انتبهوا لي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، ممكن واحد يسوي هالشكل لو ما ممكن؟ ممكن. زين، من وين نعرف الوضع؟ من وين نعرف إن هذه الرواية موضوعة؟ أكو قبل هذا أكو مرحلة لابد نلتفت إليها، قبل مرحلة معرفة الرواية لابد نلتفت إلى مرحلة مهمة جدا، وهي أن هذه الرواية الموضوعة ونحن لا ندري بوضعها واللي سندها كل ثقات عدول، هذه واحدة من 2 إخواني لا تخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون موافقة للموازين الشرعية حينئذ لا تضر هذه الرواية حتى وإن كانت شنو، حتى وإن كانت موضوعة. افترضوا بعض الناس تزلفان يريد يسوي له مكانة، يريد يسوي له مثلا منزلة، قال أني التقيت بالإمام الصادق والإمام الصادق عليه السلام قال لي مثلا، افترضوا يحرم أكل الربا أو جاب لنا رواية طويلة عريضة عن حرمة الربا 3 سطرين والمرابي عقوبته يجي والمرابي هكذا ويمحق الله أمواله ما أعرف شنو. زين، من أجل هذه الرواية أشوفها موافقة لمن؟ موافقة لظاهر القرآن الكريم، هذه راح تضرني هذه الرواية الآن؟ تضرني هذه الرواية؟ ما تضرني بشي. أحسنتم، إذن إما أن تكون هذه الرواية الموضوعة موافقة فحينئذ لا ضرر فيها لأننا استندنا لها أو لم نستند لها الحكم موجود في غيرها، جيد؟ أو تكون هذه الرواية مخالفة أصلا للموازين الشرعية، إذا كانت مخالفة للموازين الشرعية احنا عندنا قواعد، لاحظوا ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الجدار، نجي نعرض هذه الرواية على القواعد والثوابت والموازين الشرعية اللي موجودة عندنا، فإذا كانت موافقة إلها التفتوا للاجتهاد، الله يبارك فيكم. إذا كانت موافقة للقواعد والموازين وكذا، بحيث إحنا ما اكتشفنا من عندها عملية الوضع، قلنا هاي ما ضر. وإذا مخالفة، واضح أنها موضوعة بعد، واضح أنها شنو موضوعة. يعني افترضوا تجيني رواية تقول أن خلافة الأول مشروعة، أو أن الربا محلل، أو إلى آخره، أقول هذه واضح عليها الوضع، لا تحتاج إلى كلام. لماذا؟ لأن أنا عندي ثوابت من ضرورات الدين، مو مذهب، لا من ضرورات الدين أن الربا محرم، بحيث منكر حرمة الربا لا عن شبهة يحكم بكفره. إخواني أخوات، يحكم بكفره ما على سبيل الفرض. فإذا أنا هسه هذا يجينا، أنا ما أريد توصل إلى هاي المرحلة، بس أريد أبين الثوابت، أولها القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نجي مصادر التشريع. شنو عندي آني؟ عندي من مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، العقل. لاحظوا العقل، هذا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. بالقرآن ما عندي فرد شيء أرد به، مثلا افترض بالسنة ما عندي فرد شيء أرد به، بالإجماع ما عندي، لأنه احنا أصلا مختلفين. هم يقولون الصحابة كلهم عدول، احنا نقول مو كلهم عدول، إذا اكو خلاف بيناتنا، ماكو إجماع، بمن أرد؟ العقل يكذب إخواني، العقل يكذب صحة هذا الحديث وصدور هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا، لاحظوا، يقينا عند جميع المسلمين أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله قد انحرفوا عن المسار وماتوا وهم منحرفون عن المسار، لا ثبتوا على سنة ولا ثبتوا على دين ولا ثبتوا على إيمان. خب من وين بعد بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ واضح الكذب بعد. على سبيل أن أقول أفترض افتراضات، أفترض أن القرآن ما ساعدني، شنو أريد أوصل من خلال هاي الفرضية إخوان؟ أنه طمئنه، يعني مو بسهولة تمر رواية مخالفة للأصول، لأنها إن خالفت القرآن عرفت، إذا ما لقينا إلها مخالفة بالقرآن ننتقل إلى السنة. قد تكون لدينا روايات، مثلا عشرات الروايات عندنا، أن الصحابة سينقلبون وأنه يحال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 9 روايات بس بالبخاري، ذكرت أنا هذا الشيء سابقا، بس بالبخاري، وأن الذي يحول بينهم وبين رسول الله ويمنعهم من شرب الماء رجل، يعني بشر، الملائكة لا يقال لهم رجال ونساء، رجل، وهذا الرجل مطلع على الأحداث بحيث يقول للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القعقع. فافترض هم الروايات ما ساعدت، انتقل إلى الإجماع. إذا الإجماع يقول هذا الشيء محرم وتجيني رواية تقول حلال، إحنا الإجماع بالنسبة لنا يختلف عن الإجماع بالنسبة للعامة. بالمناسبة يعني أكو كلام، نيل الأوطار للشوكاني، سامعين أكو هيك كتاب نيل الأوطار للشوكاني؟ أكو عنده كتب بس ما بالي، مو نيل الأوطار، هو طبعا أكو كتاب ثاني بس ما جاي يحضرني اسمه حقيقة. هذا الكتاب أصولي، يعني في علم الأصول، زين، يذكر بآراء العامة كذا، يصل إلى الإجماع. العامة قد يحجون بالإجماع، لكنهم يقرون أنه لا واقع، يعني من حيث الواقع، من حيث الإمكان ممكن. تارة نتحدث إخواني في مرتبة الإمكان ومرحلة الإمكان، نقول هذا الأمر ممكن، هذا الأمر ممكن. خب في مرحلة الوقوع، واقع يعني موجود، تقول لا. ممكن الله يخلق إنسان بعشر رؤوس، تقول بلي ممكن. أقول زين، بالواقع الخارجي موجود إنسان عنده 10 رؤوس، تقول لا ماكو، بالواقع ماكو. أحمد ابن حنبل هناك يصرح يقول من ادعى الإجماع فهو كذاب. كذاب، ما عندنا إجماع، يقول ماكو مسألة ما نختلف بها إحنا ولو فقيه واحد يخالف، آلاف الفقهاء. لاحظوا صوت ماكو، ما تسمعون؟ الله يبارك فيكم. صوت ما كان موجود، معذرة غير تنبهون تقولون صوت ماكو. ما دا أشوف أنا بعض الطلبة، يعني أقول عبالي بعض الطلبة ماكو صوت. التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم. قلنا إذا كان الإجماع عند العامة بهذا المقدار وبهذا المستوى، بحيث يقول أحمد ابن حنبل من ادعى الإجماع فهو كذاب، إحنا عندنا الإجماع شكل آخر غير الإجماع اللي موجود عند العامة. الإجماع عندنا كاشف عن دخول المعصوم في المجمعين، بمعنى آخر أن علماء الطائفة القدامى خصوصا مثل سلار قلنا، مثل ابن زهرة، مثل الشريف المرتضى، مثل المفيد، مثل الصدوق، صدوق الأب الصدوق الابن مثلا، مثل الشيخ الطوسي، هؤلاء لو أجمعوا على حكم من الأحكام في مسألة من المسائل كشف ذلك عن دخول الإمام عجل الله تعالى فرجه فيهم وهو من المجمعين، تكون الحجية لوجود المعصوم لا لإجماع المجمعين. لاحظ إجماعهم يكشف عن وجود المعصوم، فتكون الحجية لوجود المعصوم لا لإجماعهم ورأيهم. وإلا المعصوم لو كان يرى علماء الطائفة قد أجمعوا على حكم خاطئ في مسألة من المسائل وسيفتون الناس بفتوى خاطئة مطبقين عليها بحيث كلهم مخطئين، من واجباته كما ثبت لدينا بالأدلة أن ينبه على ذلك ولو بعنوان مجهول النسب. شنو يعني عنوان مجهول النسب؟ يعني يجي يقعد كطالب من الطلبة مثلا عند العالم في البحث الخارج ويشكل عليه إشكال، وهذا رأيك بإشكال فلانشي، ينبه يقدح في ذهنه أن هذه الفتوى خاطئة. إذا ما يقدر المعصوم بنفسه، أكو عنده من يقدر يدزه، عنده أبدال وعنده كذا يدزهم، هم ينبهون العلماء إلى هذه المسألة. مو مفترض أن ينبههم إلى أنه أنا ترى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا كلامكم غلا، مو بهالضرورة، وإنما مجرد أن يوصل إلى أذهانهم بأن هذه الفتوى خاطئة وعليها يرد إشكال كذا كذا كذا. فهذه الطريقة استعملها الإمام الهادي عليه السلام مع الكندي. قد تسمعون عن الكندي الآن، مستشفى الكندي ومدارس باسم الكندي. الكندي كان يعد كتاب، اسم الكتاب متناقضات القرآن الكريم، يريد يبطل حجية القرآن الكريم. شوف في عصر الإمام الهادي عليه السلام، خدمة للسلطة طبعا، بمرأة وبمسمع من السلطة دا يشتغل، فوصل الخبر للإمام الهادي عليه السلام، فقال للأصحاب ما بيكم واحد يقدر يرد هذا الشخص أو يرد عليه؟ قال له شخص عاني، بس شون أسوي؟ شنو اللي أسوي؟ قال له بأكل شيء، كل شيء لا تسوي، بس اقعد يمه، كل آية يقول لك عليها انطي بها احتمال ثاني، قل لي على الآية وأنا انطيك بها احتمال ثاني. هذا كان يقعد يمل الكندي، يتحدث الكندي مثلا عفوا بالآية الفلانية، ويقول هاي تناقضها الآية الفلانية، وهاي الآية مو صحيحة، وهذا مثلا بها الخلل الفلاني. هذا يجي للإمام يقول له هالشكل، الإمام يقول له روح اشكل عليه، يقول له فلان شي لعل الله يريد كذا وكذا. لا، وإذا الكندي كل ما يكتب عن آية يلقى احتمالية أخرى بها يمزق اللي كتب، الآية الثانية نفس الشيء، الآية الثالثة نفس الشيء، إلى أن أعرض عن كتابة هذا الكتاب. كتاب إذا صدر من عالم من علماء المسلمين يقول بأن القرآن متناقض، شلون تتلاقف الأيادي؟ هذا ما سكت المعصوم، وعدنا روايات أخرى تفيد أن المعصوم إذا رأى المجمعين قد أجمعوا على رأي خاطئ وجب عليه التنبيه ولو بعنوان مجهول النسب. وأما العقل أنا بينت بعد العقل شلون ممكن أن نستدل به على وضع هذه الرواية كما في حديث أصحابي كالنجوم، وهو حديث طبعا هم نفسهم أبناء العامة يقرون بأنه حديث موضوع، اللي يحب يرجع إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني هناك ينص، وأنا ذكرت هذا في درس سابق، ينص على أن هذا الحديث موضوع، وإلا لو كان هذا الحديث صحيحا لكان من الممكن أن نقتدي بسمرة ابن جندب في بيع الخمر ويصبح بيع الخمر حلال، مع أن لدينا روايات عند جميع المسلمين أن الله لعن شاربها وحاملها وساقيها وبائعها ومشتريها وحتى الجالس على مائدة الخمر وإن لم يشرب منها فهو ملعون أيضا. لذلك شوفوا راح ندخل الآن في هذا كله، يعني قال ما يرتبط بالمتن وهي يعني الأمارات والعلامات التي تدل على أن هذا الحديث أو تلك الرواية موضوعة. من وين أعرف؟ من وين أعرف هذا المتن موضوع؟ يقول شوف راح يعارض عندك الثوابت الموازين. قال أولا طبعا أم عندنا أربع طرق، بني أن يخالف، الطريقة الأولى أن يخالف مضمون الحديث، الحديث الوارد يعني ظاهر القرآن، مضمون الحديث يصير فاعل ليخالف، أن يخالف مضمون الحديث ظاهر القرآن الكريم ولا يقبل التأويل بما يوافقه. أحيانا يجيني حديث أقدر أأوله، زين أقدر أأوله أخليه موافق للقرآن الكريم. افترضوا مثلا على سبيل الفرض من يقول من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه باعا، إسا هذا بظاهره إذا أريد أبقى على ظاهر الحديث أن الله سبحانه وهذا شوفوا ومن أتاه مشيا أتاه الله هرولة، إسا لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح زين، خب شلون أقدر أوله؟ القرب المعنوي بعد، أنت من تقول لك الواحد أجيك له على إيدي يعني تقصد صدق يعني تجي، أو تقول الواحد أنت على رأسي، على رأسك يعني صدق هو فوق رأسك، لو تريد المقام والمنزلة مجازات، هو هذا مجازات. إذن المعصوم يتحدث عن هذا بلسان المجاز ليشير إلى القرب المعنوي، أن الإنسان إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الله أيضا يتقرب منه أو يقربه، خلينا نقول هالشكل، قربا معنويا لا قربا ماديا. إذن أولا أن يخالف مضمون الحديث ظاهر القرآن الكريم ولا يقبل هذا الحديث، يعني ولا يقبل التأويل بما يوافقه، يعني بما يوافق القرآن الكريم. إذا يقبل تأويل إن أول بحيث يصير الحديث موافق للقرآن، احنا ما عندنا مثل الحنفية لما يقول الكرخي الأصل قول أبي حنيفة فإن وافقه القرآن، مو فإن وافق القرآن، لا لا لا، فإن وافقه القرآن فبها وإلا وجب حمل القرآن على ما يوافق قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة ما عندنا هالشكل احنا. الثاني، الطريقة الثانية اللي نكتشف من عندها الوضع يعني من حيث المتن، من جهة المتن، أن يخالف مضمون الحديث ظاهر السنة القطعية، ظاهر السنة أضرب لكم مثال، هذا أحدهم يقول جد مشهور حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، جد مشهور هذا الحديث، يعني ماكو واحد من المسلمين ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعلي ذلك في أكثر من مناسبة، في المؤاخاة قال إنما أخرتك لنفسي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، حينما خرج إلى تبوك وترك عليا عليه السلام في المدينة وقال له تبقى بمكاني. قال إنما أخرتك لأنك مني بمنزلة هارون من موسى، مثل ما موسى خلف هارون في قومه أنا أخلفك في المدينة. المدينة عاصمة إخواني أخواتي، عاصمة، يعني مو بسهولة النبي يطلع ويعوف العاصمة بدون ما يخلف عليها شخص. فخلف أمير المؤمنين، مع ذلك يجي واحد من خالص شلبي دكتور سوري عنده كتاب الطب محراب الإيمان، أفضل يعني هواية أفضل وأرغب الطلبة بقراءة هذا الكتاب. لمن يتحدث عن نظريات تكون الجنين هو يصف هذه النظريات، يقول بعض هذه النظريات لا يزال عارا على الطب. من جملتها نظرية تقول أن الجنين الله خالقه أصلا شنو؟ يجلس القرفصاء في رحم المرأة، هو موجود يعني قبل لا تتزوج هو موجود برحمها. نظرية كانت موجودة وسائدة سنين. فحقائق العلم إذا يقصد بها الثوابت مثلا اللي موجودة في علم المنطق مثلا، وحتى علم المنطق هم مو كل شيء في علم المنطق، إيش قد تدرسون الآن منطق بعدين توصلون مرحلة أنه مو كل شيء في علم المنطق ترى هو صحيح، مو كل شيء في علم المنطق صحيح. عموما قال نحو ما جاء في كتاب الهفت والأضلة، هذا نخليه بعد إلى وقت آخر، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. مولانا أنت منين تعرف عدم تكامل العلم الآن؟